أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والجواز في المساجد غير المسجدين. كان الكلام في المستحبات والمكروهات، والكلام فعلا في مكروهات الجنوب، ما يكره للجنوب. قال: يكره للجنوب مجموعة من الأمور، منها قراءة ما زال على سبع آيات، والجواز في المساجد. والجواز في المساجد، الجواز بمعنى المرور، المرور في المساجد. من أين قلت بأن الجواز والمرور في المساجد مكروه؟ لعل دليله هو ما ورد في الرواية 1937، حيث عبرت يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة، إلى أن قال: وإتيان المساجد جنوبا. وإتيان المساجد جنوبا بناء على حمل لفظ الإتيان على ماذا؟ على أن المراد من الإتيان هو الجواز والمرور في المساجد، فيكون المقصود ماذا؟ أن هذا الفعل مكروه، وإن كان الرواية تحتمل معان أخر، وأن الكره هنا أعم من الكراهة يعني التي تبلغ حد الإلزام والأحكام الإلزامية أو الترخيصية، هذا أمر محتمل، فحينئذ تحمل على الكره بمعنى النهي. على أي حال الرواية تحمل هذا المعنى أو الاحتمال. والجواز في المساجد غير المسجدين، لأن المسجدين فرغنا من أنه لا يجوز الدخول فيهما أصلا، بأن يكون الجواز المرور بأن يكون للمسجد بابان، فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، حينئذ يصدق أنه ماذا؟ يصدق أنه مر واجتاز في هذا المسجد. وفي صدقه بالواحدة، بالباب الواحدة، باعتبار أن الباب ظاهرا مؤنث، وفي صدقه بالباب الواحدة من غير مكث وجهون، يعني لو دخل من الباب وافتر فر وخرج من نفس الباب، اشتر داخل المسجد فر دوره وخرج، هل هذا يصلح عليه أنه جاز في المسجد أم لا؟ يقول: وفي صدقه بالواحدة من غير مكثين وجهون،
فيكون مكروه بها
حسب ما يذكره في الشارح. نعم، وإن كان المستثنى في الآية، إذا بنجي إلى الآية الكريمة التي مرت يوم أمس التي استدل بها في الصحيحة، استدل بها في هذا بأن إلا عابري سبيل لا تقربوا الصلاة، قلنا بمعنى مكان الصلاة وليس ذات الصلاة. إلا عابري سبيل، عابر السبيل لا يصدق على ماذا؟ لا يصدق على من دخل من باب وخرج من نفس الباب، هذا لا يسمى عابر سبيل. عابر سبيل يدخل من الباب الشرقي ويخرج من الباب الغربي، يقال عابر سبيل. فهذا المعنى لا يتوافق مع الآية، يعني الاجتياز والمرور لا يصدق هنا. نعم، وكذلك الروايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، أنه الاجتياز يعني يدخل من مكان اجتاز، اجتاز لا يقال اجتاز.
صحيح،
إذا خرج من نفس الباب. اجتاز يعني عبر المكان. نعم، في إحدى الروايات ورد لفظ يمشي، في إحدى الروايات ورد لفظ ماذا المشي، في الرواية 1934 ورد هذا المعنى عبارة المشي. شوف، الرواية فيها ضعف. على أي حال، عن الصادق عليه السلام قال للجنوب أن يمشي في المساجد كلها. طبعا الرواية قلت لك في سندها ضعف، وإلا كلفظ عبرت يمشي. المشي أعم من ماذا؟ من الاجتياز. وإن كان يعني نظرا لضعف سندها من جهة، ونظرا لما ورد في الروايات الأخرى والآية الكريمة إلا عابري سبيل، فيحمل المشي على خصوص ماذا؟ خصوص الاجتياز، ليس مطلق المشي. على أي حال، من غير مس وجه، نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. أساسا الدخول من باب والخروج من نفس الباب لا يصدق معه الاجتياز. نحن نقول إذا كان يعني مناقشتنا مع الشارح، نقول نفس دخوله من باب وخروجه من نفس الباب لا يصدق معه الاجتهاد.
تردد في جوانب شيخ شلون؟
يعني يجي
ما يطلع مباشرة سيدي،
يعني يفتر، يظل ربع ساعة يفتر، هو مو قاعد يفتر ربع ساعة من دون أن يجلس أبدا، مثير كبير يفتر يقايس الأماكن وما أدري شنو، انصافا لا مجال للتردد في أن هذا ليس اجتهادا بحسب الشسمة. وواجبه النية، واجب الغسل. الآن خلصنا من المستحبات والمكروهات بالنسبة إلى الجنوب، الآن بدأ في غسل الجنابة وما هي واجبات غسل الجنابة. قال وواجبه النية، وهي القصد إلى فعله، إلى فعل الغسل، متقربا، باعتبار أن الغسل من الأمور التوصليات وسيرة المتشرعة، عفوا الارتكاز لدى المتشرعة، عفوا الارتكاز لدى المتشرعة على أنه من العبادات المشروطة بالنية، وهي القصد إلى فعله متقربا، وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر، نفس ما مر في الوضوء، أنه هل يعتبر في نية الوضوء أن ينوي الوجوب أو الندب أم لا، هل من شروط النية أن ينوي الاستباحة عند دخول الوقت أم لا، أو رفع الحدث أو لا. يقول نفس الكلام الذي تقدم في الوضوء يأتي هنا بعينه، مقارنة هذه النية، مقارنة لجزء من الرأس، مقارنة لجزء من الرأس، ومنه الرقبة. الآن لابد من أن تكون النية مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة، يعني يصدق لو بدأ بالرقبة أنه بدأ بالرأس، لأن العضو في غسل في الغسل هو الرأس والرقبة معا، الرأس والرقبة معا عضو واحد. يقول مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة، أي أنها تابعة للرأس، إن كان هذا المغتسل مرتبا، إن كان من يقوم بالغسل يغتسل غسلا ترتيبيا إن كان مرتبا في غسله، يعني اختار الطريقة الترتيبية. ولجزء من البدن إن كان مرتمسا، إن اختار الطريقة الارتماسية. إذا اختار الطريقة الترتيبية لابد عند البدء من هذا، أما إذا اختار الارتماسي، الارتماس المشروع يشترط أن يكون دفعة واحدة عرفية ولو عند وضع القدم. الآن أول جزء يدخل لابد من ماذا؟ من أن تكون النية مصاحبة له. ولجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة بالنسبة إلى المرتمس. وغسل الرأس والرقبة مضافا إلى النية، وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما، بين الرأس والرقبة، يعني مو شرط أن يغسل الرأس أولا ثم الرقبة، ولا ترتيب بينهما. فيمكن أن يبدأ بالرقبة ثم بالرأس، أو بنصف الرأس والرقبة ثم بالنصف الثاني، كيفما كان هما عضو واحد. ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه أي في الغسل عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، في نفس العضو لا يوجد ترتيب، بل بينها، يعني نعم بين العضو والعضو، يعني بناء على أن الأعضاء ثلاثة مثلا الرأس ورقبة وجانب أيمن وجانب أيسر، فهنا لابد من الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا بناء على الرأي المشهور.
يعني شيخ ياسر، بل لا بد من الترتيب بينها،
بين الأعضاء
بس
مو في العضو الواحد،
بينهما كاتب عندي شيخنا،
التفت لأنهما فيه عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها مو بينهما، بل بينها يعني بين أعضاء الغسل.
مكتوب بينهما، بينها،
التفت شلون؟
أيوة.
ولا ترتيب بينها، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها، عفوا، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل الترتيب الواجب هو بين أعضاء الغسل كأعضاء مسح الوضوء، مثل يشبهها بأعضاء مسح الوضوء بناء على ما اختاره من أنه ماذا؟ من أنه لا يجب الترتيب في أعضاء مسح الوضوء، بمعنى أنه أبدأ من الأعلى ثم من الأسفل أو من الأسفل في المسح، بل يصح المسح كيفما كان كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسل الوضوء. أعضاء غسل الوضوء الترتيب فيما بينها وفيها، يعني الترتيب مطلوب ترتيبين، الترتيب بأن يكون غسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى، وكذلك في غسل الوجه لابد أن أبدأ من الأعلى إلى الأسفل في اليد اليمنى، من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهكذا في نفس العضو هناك ترتيب. أما في هي في الغسل، أما في المسح في نفس الأعضاء لا يوجد ترتيب، الترتيب بين الأعضاء. فهنا في الغسل في نفس الأعضاء لا يوجد ترتيب، الترتيب الواجب في الغسل بين الأعضاء، أن أغسل الرأس والرقبة أولا ثم الأيمن ثم الأيسر. طبعا هذا بناء على المشهور من اشتراط الترتيب بين الأيمن والأيسر، وإلا هناك رأي سيأتي أنه لا يوجد ترتيب. على أي حال، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم غسل الجانب الأيمن من البدن ما هو أسفل الرأس والرقبة، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، كما وصفناه من عدم لزوم الترتيب بين أجزاء نفس العضو، يعني لا يجب أن أبدأ بالأعلى ثم الأسفل أو في نفس الجانب الأيمن، كيفما بدأت من أي مكان، من الأمام، من الخلف، من الأسفل، من الأعلى، أنا حر كمغتسل. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، رتب بين الأيمن والأيسر، هل يجب الترتيب بين الجانبين أم لا؟ استدل على وجوب الترتيب بين الجانبين بعدة نصوص بعضها من كتب العامة في كيفية ارتسال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي روايات ضعيفة السند ولا تدل على الوجوب لأن فعله أعم من الوجوب والاستحباب. فعل الرسول صلى الله عليه وآله أعم من أن يكون الترتيب بين الأيمن والأيسر واجبا أو مستحبا. قد يكون الجانب الأيمن والأيسر عضو واحد، ولكن أن الرسول يبدأ بالميامن ثم الميسر هذا أمر وارد، وبالتالي هذه لا تدل على الوجوب بل يمكن حلها على الاستحباب هذه الروايات، نظرا لضعف سندها ولكونها أعم من ماذا؟ من الدلالة على الوجوب. واستدلوا أيضا بما ورد بأنه كغسل الميت، ومن المعلوم جزما بأن غسل الميت رأس ورقبة ثم أيمن ثم أيسر، هذه متفقين عليها تمام، وهو غسل مرتب، ولكن أيضا نصوصه ضعيفة، النصوص التي وردت بأنه كغسل الميت ضعيفة، والتشبيه فيها معكوس تماما أنه كغسل الجنابة، الروايات وردت في تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، مو تشبيه غسل الجنابة بغسل الميت حتى نقيس. فالتفكين الروايات شبهت غسل الميت بغسل الجنابة، في الأساس غسل الميت لا يبتلى به إلا الشاذ النادر، حتى قديما اللي يتصدون لتغسيل الأموات عادة أفراد محدودين مو عامة الناس، بخلاف غسل الجنابة فإنه يبتلى به المرء بشكل مستمر، فلا يأتي التشبيه بالأخفى، التشبيه لما هو محل الابتلاء بمورد لا يكون محل الابتلاء إلا للقليل. يعني الحين لو أنا يجي شخص يسألني يقول لي كيف أغتسل غسل الجنابة، أقول لي مثل غسل الميت، يقول لي خلني إذا أنا ما أعرف غسل الجنابة كيف أعرف غسل الميت؟ إذا أنا ما أعرف غسل الجنابة وجاي أسأل ترقب مني أعرف غسل الميت؟ فالتشبيه معكوس تماما في الروايات. زين، في الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، والتشبيه تشبيهه بغسل الجنابة على من أي جهة؟ مو من جهة عدم اشتراط الترتيب، بل من جهة لزوم وصول الماء إلى جميع البدن لقرينة السياقات. ولذا لم نقل بوجوب السدر والكافور في غسل الجنابة، لو كان كغسل الجنابة لو كان التشبيه معكوس، يعني لو كان الإمام يقول غسل الجنابة كغسل الميت، ها معناها نجهز لنا كافور وسدر ونغتسل. بالستين، واستدلوا على عدم الترتيب بالعكس، مو هناك من قال بالترتيب، هناك من قال بعدم الترتيب، استدلوا من قالوا بعدم الترتيب استدلوا بعدة روايات لا بأس بقراءة روايتين، رواية 2013 و2014 الرواية 2013 اصطلوا الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، والكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما البقر أو الصادق عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثان ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. سائر جسدك، اعتبر الجسد غير رأس والرقبة ماذا؟ وأيضا الرواية التي بعدها الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقى بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. صحيح. ذكر ثم صب على منكبه الأيسر مرتين وعلى منكبه الأيمن والأيسر، لكن ما عبر بثم، عرفت؟ ومجرد الصب على المنكب الأيمن لا يقتضي وصول الماء إلى جميع ما هو أسفل منه. فالرواية أعم من أن تدل على ماذا؟ على لزوم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر. بل في الغالب صب الأكف يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى إمرار. على أي حال، والعورة تابعة للجانبين، يعني تغسل مع الجانب الأيمن بما على وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر. والعورة تابعة، يعني لا تنصف العورة، يريد أن يقول لا تنصف العورة، والعورة تابعة للجانبين، فتغسل مع الأيمن وتغسل مع الأيسر. ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء، لأنه قطعا لا يمكن أن أغسل الأيمن بالخط، خب لابد أن ولو مقدار بسيط أغسل من الأيسر حتى أتيقن من غسل الأيمن بتمامه، وكذلك لما أغسل الأيسر لابد أن أغسل جزءا من الأيمن حتى أغسل الأيسر بتمامه. بين قوسين نرجع للرواية اللي فاتت، سيد الخوي يستدل بها يقول فما جرى عليه الماء فقد طهر. قطعا حينما يغسل الجانب الأيمن أو يصب الأكف على الجانب الأيمن الماء يصل من الجانب الأيمن إلى الأيسر، والرواية قالت ما جرى عليه الماء فقد طهر. متفقين؟ فإذا بلغ الآن صبيت أنا ثلاث أكف على الجانب الأيمن وسال منه إلى الأيسر، ولو بمقدار ما جرى عليه الماء فقد طهر، يعني هذا المقدار قد طهر، مو ما كان من الجانب الأيمن ومر عليه الماء قد طهر
مطلقا.
ويجب إدخال جزء من حلول كل عضو من باب المقدمة كالوضوء، مقدمة علمية لتيقن بغسل تمام العضو. وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة، ما يمنع من وصول الماء، الآن خاتم، الآن عضو من الجسد يمنع من الوصول، خلني أقول مثلا غسل ما بين الإليتين مثلا إذا كان لا يصل إليها الماء من دون اسمه تخليل، أو الشعر مثلا الوصول الماء إلى فروة الرأس وهكذا. وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يرسل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغاسل بما يصدق عليه الغاسل، لأنه المطلوب في غسل الجنابة الغاسل وليس الماء. ويستحب الاستبراء، ويستحب الاستبراء للمنزل لمن أنزل المني لا لمطلق الجنب، كما لو أجنب بالإدخال فقط من دون إنزال فإنه لا يستحب له الاستبراء. لا يحتمل مطلقا أن المني في المجرى، لماذا يستبرئ؟ لا حاجة للاستبراء أصلا. لا لمطلق الجنب بالباول، الاستبراء بالباول يستبرئ بالبول، لماذا؟ ليزيل أثر المني الخارج، يعني لو كان هناك مني متبقي في المجرى مما خرج من المني تبقى أثر في المجرى لابد من ماذا؟ من إزالته. هذا إن تمكن من البول فبها ونعمت، وإن لم يتمكن ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. فيستبرئ بالاجتهاد، يبذل جهده في إخراج المن ولو في إخراج البول ولو لم يخرج، فإن هذا الاجتهاد نفس بذل الجهد في إخراج البول كاف ويعتبر استبراء في نظر الشارع رحمة الله عليه.
اجتهاد شيخنا مو هو نفس الخلطات بس.
ثم بما تقدم من الاستبراء، نعم يجتهد في إخراج البول بالخرطات التسع، يجتهد في إخراج البول بالخرطات التسع، واضح؟ ولو لم يخرج، ولو لم يخرج، فهنا هذا المقدار كافي، الاجتهاد في إخراج البول ولو بالخرطات التسع كافي،
يصدق عليه.
طبعا تأتي إن شاء الله في صفحة بعد صفحتين هني الإشارة إلى نفس هذا المطلب، وأن الاجتهاد ماذا سيقول الشارح رحمة الله عليه بعد الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد مع تعذره، لو تعذر البول نفس أن يبذل الجهد في إخراج البول سواء بضغط العضلات أو بالخرطات أو نحو ذلك مطلوب، ويحقق معنى الاستبراء هنا في نظر الشارح. بفسرها في بعض صفحتين بشكل أوضح، يعني لما تقرأ ما سيأتي بعض صفحتين بتشوفها أوضح في المراد. ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء وفي استحبابه، به للمرأة قولون، وفي استحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة قولون. الاجتهاد يبدو مو خصوص الخرطات، يعني أهم من الخرطات هو بذل الجهد في إخراج البول. قول فتستبرئ عرضا، فتستبرئ بعصر فرجها عرضا، أما بالبول فلا تجتهد بإخراج البول لاختلاف المخرجين، لاختلاف مخرج بولها عن مخرج منيها. والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هذا من ضمن المستحبات، والمضمضة والاستنشاق كما مر في باب الوضوء الكيفية، يعني بعد غسل اليدين كما مر من حيث الكيفية، مو شو اسمه مرة في الوضوء، بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين. وعليه المصنف في الذكرى أن الغسل من الزند، هنا يقال من الزند، تمام، وقيل من المرفقين، واختاره في النفلية، وأطلق في غيرهما، قال يغسل يديه ثلاثا ما بين من وين، وأطلق في غيرهما كالبيان والدروس، وأطلق في غيرهما كما هنا، كما أطلق هنا، هنا أطلق غسل اليدين وسكت ما بين المقدار. وكلاهما مؤد للسنة وإن كان الثاني أولى، لأن الثاني متضمن للأول، الثاني أولى الغسل من المرفقين لأنه متضمن، يتضمن الغسل من الزندين وزيادة، فلهذا اعتبره أولى، فمن غسل من المرفقين فقد غسل من الزندين بطريق أولى كما هو واضح. ولعل النصوص تحمل على تفاوت الفضل، وأنه حقق مستوى من الفضل هنا وحقق مستوى أعلى من الفضل هناك مثلا. والموالات، يعني وتستحب الموالاة في غسل الجنابة بأن يغسل الرأس والرقبة ثم لا يمكث بل يباشر غسل الأيمن، ثم لا يمكث بل يباشر غسل الأيسر بلا فاصل. والموالاة بين الأعضاء، هل تجب الموالاة في الغسل أم لا؟ المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الموالاة، أقول لو كنا نحن والنصوص التي أوجبت الغسل قالت عليه أن يغتسل لأمكن أن نقول بوجوب الموالاة. فهذه النصوص وإن لم تكن مقيدة بالموالاة زين، إلا أنه يعني لم تقيد بأن يغسل متواليا، إلا أن نفس الغسل لوحظ في هذه الروايات كفعل واحد، فالمطلوب فعل واحد وهو غسل مجموع البدن بهذا النحو من الترتيب، كما هو الحال في الصلاة والوضوء والطواف. لو قال تصلي تكبر وتأتي بالفاتحة والسورة والركوع والسجود ونحو ذلك، إذا فهمنا أنها ملحوظة على نحو الفعل الواحد، فيها الفعل الواحد فيه هيئة تركيبية اتصالية زين، ولا يصدق مع الفاصل الطويل بين الفاتحة والسورة مثلا، لا يصدق مع الفاصل الطويل بين غسل الوجه وغسل اليد اليمنى مثلا. لكن هنا روايات متعددة دلت على عدم اعتبار الموالاة في الغسل، لهذا اتفقت الكلمة على عدم اشتراط الموالاة. هنا عدة روايات دلت على عدم وجوب الموالاة، مثل الرواية نقرأ سريعا الرواية 2037 و38. الرواية 2037 عن حريص في الوضوء يجف، قال قلت فإن جف الأول، طبعا مضمرة، فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي، جف أو ما جف اغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسده. طبعا هي ظاهرها حتى الوضوء، لكن الوضوء للإجماع هذا نرفع إيدنا عن دلالته في الوضوء تبقى دلالته في الغسل بلا منازع. ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. الرواية 2038 معتبرة عن حماد عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة، يعني كم ثلاث أربع ساعات الفاصل. وأيضا الرواية 2036 هذه تحكي رواية لا بأس بقراءتها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه كان في طريق الحج وأصاب جاريته فأمرها أن تغتسل حتى لا تلتفت أم إسماعيل، زوجة أم إسماعيل، فقال لها اغسلي راسش أول وانتظري بعدين عقب كم ساعة اغسلي الجانب له سائر الجسد حين ما نريد أن نتحرك حتى لا تلتفت مولاتك إلى أنك اغتسلتي زين، وقال لها غسلي راسش بماء قليل لا يبين. فالتفتت زوجته وحلقت شعر الجارية إيه، ويعني الإمام في السنة الثانية مروا على نفس المكان، فالإمام هي تسأل الإمام وين احنا، قال هذا في المكان اللي أحبط الله فيه أجرى هذا أحبط الله فيها حجتك تلك أو شيء. الآن بنقرأ الرواية بسبب هذا الفعل. يعني يقول عن محمد بن مسلم، الرواية معتبرة عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في اسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ابنه هذه أم إسماعيل يعني زوجته، جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيها حج فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام، كنت محرم، فقلت ضعوا لي الماء في الخباء، يعني بغتسل في الخيمة، ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها. الآن استخففتها إما وجدتها خفيفة يعني مارت نفسي أو هذا، المهم أنه مال إليها. الآن لها أكثر من تفسير في استخففتها، بس مؤداها أنه مال إليها، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك. امسحيه مسح بسيط لا يبين، يعني مسح شديد يعني لا تبقين عليه أثر بحيث تلتفت، لا تعلم به مولاتك. فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك. فدخلت في الطاقة مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها، فإذا لجوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها. فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك. محل الشاهد كلام الإمام إلى الجارية، محل الشاهد في الرواية الإمام يقول للراوية وين امسحي رأسك مسحا كذا، ثم إذا بغينا نمشي اغسلي سائر الجسد. شوف كم يبقون كم ساعة. ومقتضى الحال أن يجس الرأس في هذه المدة. فالروايات دلت على هذا، لهذا اتفقت كلمة الفقهاء على وعدم وجوب الترتيب في الغسل. عفوا عدم وجوب الموالاة، عفوا
مع يعني شيخنا بأقل يستفاد منها عدم وجوب الترتيب، فاغسلي جسدك.
ها اي احنا قلنا لا يجب الترتيب بين الرأس والرقبة، اما سائر الجسد
يعني قد يعني في بين اليمين واليسار،
بين اليمين واليسار
يستفاد منها بعد.
والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، هذه والموالاة فعل مستحب، بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو أيضا يوالي، في غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير، فيكون مطلوبا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، أو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا حيث أن الغسل عبادة، الغسل بلا شك ولا ريب ماذا عبادة وطاعة، فنحن مأمورون بالمبادرة إلى العبادة والطاعة بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين، فالمبادرة إلى الغسل من دون تأخير في أجزائه مصداق ل الخير الذي أشارت له الآيتين الكريمتين. وفي غسل نفس العضو بما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد، أيضا المسارعة أولى من أن يطرأ الحدث، والحدث بناء عليه قد يكون ماذا مفسد للغسل. ولا تجب في المشهور، ولا تجب الموالاة في المشهور إلا لعارض، ولا تجب الموالاة في الغسل إلا لعارض على رأي المشهور. ما هو العارض؟ كضيق، هذا تمثيل للعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به، استيقظ قبيل صلاة أو طلوع الشمس بمقدار قصير من الوقت، الآن إذا ما يوالي بين الأعضاء تفوته صلاة الصبح فهو مضطر للموالاة، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، المستحاضة أيضا في الاستحاضة الوسطى أو الكبرى عليها أن تبادر إلى إكمال الغسل حتى ماذا لا يفجأها الحدث ونحوها. وقد تجب كالثلث والمبطون فإنه أيضا يخاف من طرو الحدث. وقد تجب الموالاة بالنذر لأن الموالاة راجحة، لأنه راجح يعني متعلقه راجح. ونقض المرأة أيضا من المستحبات، الوقت كان أدركنا. ونقض المرأة الضفائر بعد يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم